الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته حول التعليقات على هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتصفنا في هذه المنظومة تقريبا، وعشنا في أبياتها التي مضت مع ثوابت الدين وأصوله فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة الماضية واللقاء السابق عشنا أيها الأحبة مع أركان الإسلام، عشنا مع أركان الإسلام الخمسة التي وردت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الوارد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. وقلنا بأن هذه الأركان الخمسة هي التي في الحقيقة تترجم الإيمان الذي يكون في قلب الإنسان، فإذا كان قلب الإنسان عامرا بالإيمان انعكس ذلك على جوارحه فأنتج هذه الأركان التي يأتي بها الإنسان. يقبل الله سبحانه وتعالى إيمانا أيضا لا يدعمه عمل بالجوارح، فالتلازم ظاهر بين الظاهر والباطن كما ذكر أئمة الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومنهم تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، في حديث طويل. وفي آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالتلازم بين الظاهر الذي هو الإسلام بأركانه وبين الباطن الذي هو الإيمان في تصديقه وعمل القلب من الخوف والإخلاص والتوكل والرجاء والإنابة، كل هذا يحصل التلازم بينه لكي يكون الإنسان مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أيها الأحبة بأننا في حاجة ماسة إلى أن نذكر أنفسنا أولا وإخواننا وأخواتنا بأركان الإسلام التي هي أساس الدين. فقبل أن نتكلم عن الصدق في القول وعن الأمانة في المعاملة وعن عدم الغش في البيع والشراء وعن حسن الجوار، لا بد أن يسبق ذلك كله الحديث عن ثوابت الدين والشريعة في أركان الإسلام وأركان الإيمان. وإلا فقد يحسن الجوار المؤمن والكافر، وقد يصدق في القول المؤمن والكافر، وقد يصدق في الحديث ويفي بالأمانة المؤمن والكافر، وقد يكون مجدا في العمل المؤمن والكافر. لكن الفارق الأساسي بين عباد الله المؤمنين المتقين وبين الكافرين والفجار والمنافقين هو الالتزام بما أمر الله سبحانه وتعالى به واجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولهذا فإننا نجد أناسا كثيرين من المسلمين يحملون الهوية الإسلامية، هو في البطاقة مسلم وهو بين الناس مسلم، لكننا مع ذلك وللأسف الشديد إذا نظرنا إلى أحواله وإلى عبادته من حيث الإتيان بأركان الإسلام وجدناه ليس عنده شيء ينم عن الإسلام ولا عن التزامه بالشريعة، فهل هذا إسلام يقبل؟ أيها الأحبة، الكلام عن أركان الإسلام ليس خاصا بالصغار، وليس خاصا بالأبناء والأطفال، وليس خاصا بالمرحلة الابتدائية. إننا في حاجة ماسة أن نحدث المجتمع كله بأركان الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفك حديثا عن أركان الإسلام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوصى بالصلاة قبل أن تفارق روحه جسده، وهو يوصي أمته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يئن في مرضه الشديد والناس ينتظرون في المسجد كما جاء الحديث في الصحيحين يقول أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أخرج إلى الناس لعلي أعهد إلى الناس؟ أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك؟ إنه صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى أركان الإسلام قولا وعملا وطبقه صلى الله عليه وسلم، فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة حتى مات، ولا زال صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة وبقية أركان الإسلام. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أركان الإسلام الخمسة التي وردت في حديث جبريل عليه السلام الوارد في الصحيحين وفي غيرهما، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال رحمه الله تعالى: فتلك خمسة، أي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، فتلك خمسة. وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، وكتبه المنزلة المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. فذكر رحمه الله تعالى بعضا من أركان الإسلام نكتفي بها، ذكر من أركان الإيمان نكتفي بها، انتقل من أركان الإسلام إلى أركان الإيمان. أركان الإسلام وأركان الإيمان. أركان الإيمان التي وردت أيضا في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، هذه واحد، وملائكته اثنان، وكتبه ثلاثة، ورسله أربعة، واليوم الآخر خمسة، والقدر خيره وشره ستة. إذن ما أركان الإيمان؟ أركان الإيمان: الإيمان بالله، والإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر، الإيمان بالملائكة. هذه ستة أركان. إذن عدد أركان الإسلام خمسة، وعدد أركان الإيمان ستة. هذه الأركان لابد أن نأتي بها جميعا. من ترك ركنا واحدا، انتبهوا معي، من ترك ركنا واحدا من أركان الإيمان لم يقبل الله سبحانه وتعالى بقية أركان الإيمان ولا الإسلام. فمن كذب بالقدر وقال بأن كل شيء في الكون إنما يجري بمحض الصدفة، لا خالق يدبره ولا آمر وهو الله سبحانه وتعالى يأمر به، فإنه يكون كافرا خارجا من الملة، لأنه مكذب بالقرآن. ومن كفر بالرسل فإنه يكون كافرا ببقية أركان الإيمان، ويكون كافرا أيضا بأركان الإسلام. يبقى كل ركن من أركان الإيمان لابد أن يأتي به الإنسان، لكن الناس يتفاوتون في درجة الإيمان بهذه الأركان على حسب ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم. لكن لابد أن يكون عندنا إيمان بالله، إيمان بالملائكة، إيمان بالكتب، إيمان بالرسل، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر. لابد أن يكون عندنا هذه الأركان، لابد أن تكون عندنا. أما أن نتفاوت بقى فيها من جهة درجة هذا الإيمان بهذه الأركان فذاك راجع إلى العلم الذي يحصله الإنسان. أيها الأحبة، أما الركن الأول وهو كما أشار المصنف رحمه الله تعالى فقال إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفات الكمال. هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. الركن الأول الإيمان بالله. قد يقول قائل يا شيخ طيب الإيمان بالله هذا لا يجهله مسلم بل يؤمن به اليهودي بل يؤمن به النصراني، انتقل بنا إلى محل آخر. نقول لا، إن الإيمان بالله سترون الآن أننا في حاجة ماسة إلى أن نتعرف على أركانه، فإن الركن الأول والأعظم من أركان الإيمان هو الإيمان بالله، أيضا هو أركان وحيثيات لابد أن نستوعبها. إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني الإيمان بوجوده، ويعني الإيمان بربوبيته، ويعني الإيمان بألوهيته، ويعني الإيمان بأسمائه وصفاته. إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعني الإيمان بوجوده، ويعني الإيمان بربوبيته، ويعني الإيمان بألوهيته، ويعني الإيمان بالأسماء والصفات. الإيمان بوجوده صلى الله عليه بوجوده تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى موجود ليس معدوما سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد جميع المخلوقات، فما أوجد المخلوقات إلا هو سبحانه وتعالى. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى الذي يدل على وجوده الفطرة والعقل والحس والشرع، كل ذلك يدل على وجوده سبحانه وتعالى. نعم الإيمان بوجوده، وهل ينكر وجود الله سبحانه وتعالى أحد؟ للأسف الشديد نعم، ينكر وجود الله أقوام من الملاحدة ومن الشيوعيين ومن الدهريين الذين يقولون إنما نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الذين يقولون بأن الحياة مادة وليس هناك خالق ولا إله، وأن الخلق هذا إنما خلق صدفة بس، إنما وجدنا صفة صدفة وإلا فليس هناك خالق لهذا الكون كله، فينكرون وجود الله سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد نعم لا يوجد من المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى من ينكر وجوده عز وجل، لكن يوجد من الناس الملاحدة والدهريين من ينكر وجود الله تبارك وتعالى، يقول الله غير موجود، ما في الله. طيب وهذا الخلق كله من سماء وأرض ومن شمس وقمر ومن بحار وأشجار وأنهار وجبال وإنسان وحيوانات وعوالم كثيرة جدا، هذه كلها ألا تدل على وجوده سبحانه وتعالى؟ يقول لك لا، هذه وجدت صدفة، وجدت بمحض الطبيعة. طب ومن الذي خلق الطبيعة؟ أرونا، علمونا من الذي خلق الطبيعة، إنها مكابرة، كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك حكى الله سبحانه وتعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الذي قال وخاطب الناس واستخف عقولهم واستخف قومه فأطاعوه وقال لهم أنا ربكم الأعلى وقال لهم علمت لكم من إله غيري، ضاعت هذه الحقيقة عنده حينما طارد موسى عليه السلام وطارد حتى إذا توسط البحر، بعدما انفلق البحر لموسى فتجاوز موسى وقومه، ثم أتى فرعون بقلب الطاغية بالجاحد الذي رأى آية الله سبحانه وتعالى أمامه ومع ذلك ما آمن، فلما عبر البحر وهو كافر برب العالمين أطبق الله سبحانه وتعالى عليه الأمواج، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، وبعدين حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله، طب أنت من قليل قلت ما علمت لكم من إله غيري، أنت من قليل قلت أنا ربكم الأعلى، أين الربوبية هذه وأين الألوهية هذه، أين هي الآن؟ رب يغرق، ما عهدنا ربا يغرق، رب عاجز لا يستطيع أن يدفع ضرا عن نفسه كيف يكون ربا؟ فنادى بأعلى صوته آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقال الله سبحانه وتعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن آمنت أنه لا إله إلا أنا، الآن آمنت أنه لا خالق لهذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى في الحقيقة لو فتشنا عن قلوبهم لوجدناهم يكابرون ولوجدناهم يتناقضون. والأدلة على وجوده سبحانه وتعالى من العقل ومن الحس ومن الشرع ومن الفطرة أكثر من أن تحصى. أدلة عقلية تدل على وجوده سبحانه وتعالى. هذا الخلق هل يقال وجد وحده؟ هم يقولون أوجد نفسه. كيف يوجد العدم الذي لم يكن موجودا؟ كيف يوجد العدم موجودا وكيف يوجد نفسه؟ هذا مستحيل. هل يقول إنسان إنه خلق نفسه أو إنه خلق ولده؟ إننا نرى الآن بعض الناس يتزوج ولا يرزق بولد، طيب، وقد يذهب إلى جميع الأطباء فيقول الأطباء له ما عندنا لك علاج أبدا، لأننا لا نرى سببا ظاهرا، ليس عندك عيب ولا عند زوجتك عيب. هل يستطيع الأب والأم، هل يستطيعان خلق ولد؟ لله ملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. أبدا، ما في أحد على الإطلاق يستطيع أن يخلق، لا نقول ولدا ولا فتاة، بل نقول ولا يستطيع أن يخلق ظفرا. فهل يا ترى نحن الذين أوجدنا أنفسنا؟ ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في تقرير هذه الحقيقة في القرآن: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ معقول الكون هذا يخلق نفسه؟ معقول الطبيعة هي التي تخلق هذا؟ الطبيعة، وما الطبيعة إذن؟ ومن الذي خلق الطبيعة؟ ولهذا جاءت طائفة من السمنية إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام أبو حنيفة كان ذكيا وزكيا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فجاءه قوم ينكرون وجود الله فجادلوه في وجوده سبحانه وتعالى، وقال يعني وقالوا له هات دليلا على وجوده وجود الله. فقال طيب اتركون يوما أو يومين، فتركوه فترة ثم عادوا إليه فقالوا على ما لم ترد؟ قال والله ما زلت أفكر في أمر شغلني. قالوا في أي شيء تفكر؟ قال أفكر في سفينة جاءت تشق عباب الماء وتشق الأمواج وقد حملت نفسها وجاءت وحدها حتى أتت إلى الشط الآخر فأنزلت الحمولة ثم رجعت. قالوا تفكر في هذا؟ إذا ليس لك عقل. كيف تأتي سفينة تحمل نفسها ثم تأتي فتشق الأمواج وحدها ثم تأتي فتنزل حمولتها وحدها ثم تعود؟ هل أنت عاقل؟ أنت مجنون. قال إذا كنتم لا تصدقون هذا فكيف في هذا الكون كله من سماء وأرض وشمس وقمر، كيف في هذا الكون كله أن يوجد نفسه وأن يسير هذا السير المنتظم وحده؟ فحينئذ أيقنوا أن الرجل غلبهم بنفس الحجة التي يتعاملون بها. ولهذا يذكرون أن أحد الملاحدة كان يدرس بعض الطلاب وفيهم مسلمون، فقال هذا المدرس للطلاب هل ترون الله؟ قالوا لا. قال إذن الله غير موجود، إننا نؤمن بالموجودات، هل ترون الله؟ قالوا لا طبعا ما نرى الله. قال إذن الله غير موجود. فقام تلميذ ذكي من التلاميذ فقال له يا أستاذ، قال نعم، قال هل ترى عقلك؟ قال لا. قال إذن عقلك غير موجود، طالما المسألة هو الإيمان بالموجود خلاص. هل ترى عقلك؟ قال لا ما أرى عقلي. قال إذن عقلك غير موجود. وقديما سئل أعرابي بما عرفت ربك، سئل أعرابي في البادية يعيش في الصحراء لا عنده تكنولوجيا ولا عنده مدنية ولا شيء، قالوا له بما عرفت ربك؟ قال البعرة تدل على البعير، إذا رأيت بعرة دل ذلك على أن بعيرا كان هنا، والسير يدل على المسير. إذا وجدت أثر سير، أثر أقدام، دل هذا على أن هناك من يمشي في هذا المكان. البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ إذا وجدنا بعرة قلنا هنا بعير، وإذا وجدنا أثر سير قلنا هنا مسير. فإذا نظرنا إلى السماء وما فيها من أبراج ونجوم وكواكب، وإذا نظرنا إلى الأرض وما فيها من فجاج وطرق وسهول، وإذا نظرنا إلى البحار والأنهار ووجدنا فيها من الأمواج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ إن الأدلة على وجود الله من العقل كثيرة جدا، كذلك من الحس، من الحس. فنحن نرى أشياء تدل على وجوده سبحانه وتعالى، ندعو الله فيجيبنا الله سبحانه وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر في يوم جمعة، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهلكت الماشية وكذا، فادعوا الله لنا أن يسقينا. ادعوا الله أن يسقينا. ليس في السماء سحابة ولا فيها شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إصبعه وقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. فما هي إلا أن توسطت سحابة فأمطرت مطرا غزيرا حتى خرج الصحابة يمشون في المياه. صاروا على ذلك كم؟ صاروا على ذلك أسبوعا، أسبوعا، حتى كانت الجمعة التي بعدها. فجاء الرجل نفسه أو غيره يقول أنس، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وذابت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يرفعه عنا، خلاص شبعنا، تجاوز المطر حده. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل النبي يشير إلى هذه الجهة ويشير إلى هذه الجهة، فما أشار النبي إلى جهة إلا جاءت السحب في الجهة التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. فانقطعت الأمطار وخرج الصحابة يمشون في الشمس. هذا دلالة حسية على وجود الرب سبحانه وتعالى. من الذي استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم؟ من؟ ثم في وقعة بدر، أليس ليلة بدر هي الليلة التي وقف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويبشر أصحابه ويطمئن أصحابه: إنها الغزوة الأولى التي يلتقي فيها معسكر الإيمان مع معسكر الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلا: هذا مصرع أبي جهل، وهذا مصرع شيبة، وهذا مصرع عتبة، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، غدا سيقتل هنا أبو جهل، غدا سيقتل هنا الوليد، غدا سيقتل هنا شيبة، وهكذا. فلما كان من الغد وقامت المعركة وانتهت، وجد الصحابة مصارع القوم في الأماكن التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي يعلم الغيب؟ أبدا. فمن الذي أعلمه؟ إنه الله الموجود. وكذلك دلالة الفطرة، إن الإنسان لا يجد في نفسه دلالة عظيمة إلى وجود الخالق سبحانه وتعالى. هؤلاء الكفار الذين كانوا يكفرون برب العالمين سبحانه وتعالى، كان إذا مسهم الضر وتلاطمت الأمواج، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا مين؟ دعوا الله. وإذا مسكم الضر في البحر، في البر والبحر، ظل من تدعون إلا إياه. إذن هم يؤمنون بهذا لكن في اللحظات الحاسمة. إذن وجود الله سبحانه وتعالى يدل عليه العقل والحس والفطرة، والفطرة تدل على ذلك، والشرع والآيات في الشرع كثيرة جدا. لكن لعل الغرب الذين ينكرون هذا لا يؤمنون بالنصوص الشرعية. ونحن نخاطب الغرب، هذه التجارب التي تعلمناها منكم وهذه الاختراعات والسياحة في الكون في سماء وأرض، ألستم الذين تسيحون في الكون وتخرجون إلى الفضاء الفسيح وترون من آيات الله سبحانه وتعالى ما يبهر العقول، ألم تؤمنوا؟ ألا يدل ذلك على وجود الخالق سبحانه وتعالى؟ ثانيا، الإيمان بالله يقتضي الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، فهو الخالق المالك المدبر. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. إنه الخالق سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والملك والتدبير. ثالثا، الإيمان بالله يقتضي الإيمان بألوهيته، فهو الإله الحق وهو المعبود الحق، وكل معبود سوى الله باطل، من ملك مقرب أو من نبي مرسل أو من ولي صالح. الله الخالق إذن هو المعبود. كيف يخلقنا الله ونعبد غيره؟ كيف يرزقنا الله ونتوجه إلى غيره؟ كيف يحفظنا الله ونسأل غيره؟ كيف يعطينا الله سبحانه وتعالى سؤلنا ويجيب سؤلنا ومع ذلك نعبد غيره؟ إن الذي يصرف نوعا من العبادة إلى غير الله من توكل وإنابة ومن خوف ورجاء ومن صلاة وصيام وحج وغير ذلك من أنواع العبودية فإنما هو كافر برب العالمين سبحانه وتعالى. ما علمت لكم من إله غيري لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله الخالق إذن الله سبحانه وتعالى المعبود. رابعا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقتضي الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى وله سبحانه وتعالى الصفات العليا. له أسماء أمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وله صفات الكمال والجلال أمرنا سبحانه وتعالى أن نثني عليه عز وجل بها. نثبت لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات، نؤمن برب يجيء، نؤمن برب يقضي بين عباده يوم القيامة، نؤمن برب يتكلم بالقرآن ويتكلم بالأمر الذي يريده، نؤمن برب ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستتيب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ نؤمن برب يستوي على عرشه سبحانه وتعالى جل في علاه، الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نؤمن بعلوه عز وجل، علو الذات وعلو الصفات. نؤمن برب يضحك لعباده، نؤمن برب يعجب، نؤمن برب يرحم، نؤمن برب يغضب وينتقم إذا ما انحرف عباده، نؤمن برب يفرح بتوبة عباده، نؤمن برب له صفات الذات وله صفات أفعال وله صفات اختيارية، نؤمن بذلك كله ونقول هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، لكننا نؤمن بإسمائه وصفاته مع العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة في قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت سمعا وبصرا ليس كسمع وبصر أحد من المخلوقين. نثبت له سبحانه وتعالى نزولا ليس كنزول أحد من خلقه. نثبت استواء ليس كاستواء أحد من خلقه. نثبت فرحا وعجبا وضحكا لكن ليس كفرح وغضب أحد من خلقه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالرب عز وجل الذي ينبغي أن يعمر القلوب، الإيمان بالرب سبحانه وجودا، الإيمان بالرب سبحانه وتعالى ربوبية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى ألوهية، الإيمان بالله سبحانه وتعالى أسماء وصفات. نستشعر لذة قول الله عز وجل ونحن نقرأ الفاتحة في كل يوم، الحمد لله رب العالمين، رب الأكوان فلا رب سواه، الرحمن الرحيم، فإذا لم يرحم ربنا فمن يرحم؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها إلا هو، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، يرحم الصغير والكبير، يرحم الحيوانات والطيور، هيأها وخلق لها ما تعيش به، مالك يوم الدين، مالك الملك، مالك ليوم الدين وغير يوم الدين، مالك فلا يملك أحد قط شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى القدري. ولهذا حين تحشر الخلائق يوم القيامة قبل حشرهم وحين يقضي الله بزوال المخلوقات جميعا، يقول ربنا سبحانه وتعالى حين قضي الأمر: لمن الملك اليوم؟ أين الملوك والزعماء؟ أين الرؤساء؟ أين المجالس والنيابات؟ أين هؤلاء جميعا؟ كم حكم في هذا الكون من حكم؟ وكم ملك من ملك؟ أين الملوك وأين الحكام وأين الزعماء؟ وأين هؤلاء جميعا؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. حتى إذا حشرنا ووقفنا في أرض لا معلم فيها لأحد، وقفنا حفاة، وقفنا عراة، وقفنا غرلا غير مختونين كيوم ولدتنا أمهاتنا. حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حتى الثوب ما نملكه، حتى الثوب ما نملكه، حتى النعل ما نملكه. نحشر يوم القيامة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى حفاة عراة غرلا، غاية في الفقر، غاية في الإفلاس. فأين الذين كانوا يملكون؟ وأين الذين كانوا يأمرون وينهون؟ وأين الذين كانوا يتكلمون ويصدرون الأوامر والنواهي؟ أين هم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيستشعر الإنسان هذه المعاني وهو يقرأ فاتحة الكتاب ويتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، كل ما في الكون إنما هو من عطاء الله سبحانه وتعالى. ربي في قلبي، ربي معي أينما كنت وأينما رحت، ربي معي أخاف إن تكلمت بالحرام، أخاف إن سرت إلى الحرام، ربي معي، يعلم نواياي، يعلم السر وأخفى، فأخاف منه سبحانه وتعالى أن أنوي وأن أضمر الشر لعباد الله سبحانه وتعالى. بل أقول الحق لأنه يحب الحق، وأعمل الحق لأنه يحب الحق، وأعبده سبحانه وتعالى. إن افتقدت نظر الخلق فمعي ربي ينظر. يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه الرب الذي يطلع، إنه الرب الذي يعلم السر وأخفى. فيعيش معي ربي سبحانه وتعالى. إذا أمسكت قلمي، إذا تكلمت بلساني، إذا أويت إلى فراشي فباسمك اللهم وضعت جنبي، وإذا قمت من نومي الحمد لله الذي أحيانا وأماتنا، الحمد لله. أرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. هذا هو الإيمان به سبحانه وتعالى، وهو الركن الأول من أركان الإيمان باختصار شديد، الإيمان بالله. ثم قال رحمه الله تعالى: وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. وبالملائكة الكرام البررة، هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. نؤمن بالملائكة. ومن الملائكة؟ الملائكة عباد الله المكرمون، عباد الله سبحانه وتعالى مكرمون، أكرمهم الله عز وجل في أخلاقهم وفي خلقهم وفي أفعالهم وفي صفاتهم. هم الكرام البررة، هم الكرام على الله سبحانه وتعالى، هم البررة، هم الطاهرون صفة وذاتا وخلقا، هم المطيعون لله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، سبحانه أن يتخذ ولدا، سبحانه. بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هم عباد الله سبحانه وتعالى الذين يعبدون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار، لا يفطرون، لا يسأمون. نعم، هم عباد الله سبحانه وتعالى، هم الصفرة بين الله وبين خلقه، هم العباد الذين أكرمهم الله عز وجل بخلق خاص فخلقهم من نور. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. خلق الله الملائكة من نور، خلقها الله عز وجل من نور، ما خلقها الله من طين ولا تراب، ولا خلقها الله عز وجل من نار، إنما خلقها الله تبارك وتعالى من نور، كما قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة أجسام أم أشباح، حقائق أم خيالات؟ الملائكة أجسام، الملائكة أجسام، يتكلمون ويأتون ويعبدون ويسجدون ويركعون ويسبحون وينزلون ويحاربون ويجاهدون. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهل الذي يضرب الأعناق هل هو شبح أم خيال؟ إنهم الملائكة أجسام، أجسام خلقها الله تبارك وتعالى، لكن خلقها الله عز وجل خلقا عظيما. الملائكة خلقها قوي، نعم خلقها قوي. جبريل عليه السلام انظر إلى خلقه، لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها. أتدرون أيها الأحبة ما صفة خلق جبريل؟ ملك واحد، أتدرون ما صفته؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق جبريل خلقا عظيما، لقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد الأفق، سد الأفق 600 جناح. ولهذا أثنى الله على نفسه حين قال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. نعم أجسام. هل الملائكة ترى؟ الأصل أن الملائكة عالم غيبي لا يرى، لكن قد يراه بعض الخلق، قد يراه على صورته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته مرتين، مرة حين انقطع الوحي ورآه في الأبطح، ومرة حين كان في ليلة المعراج فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، رآه صلى الله عليه وسلم مرتين. وأحيانا تتشكل الملائكة في صورة بشر، تشكلوا يوم بدر وكان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل، كما معنا في الحديث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد من الصحابة، وكلم وحدث جبريل، وكان كثيرا ما ينزل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، حتى لكأنما دحية يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويحدثه. إذن تتشكل الملائكة، الملائكة تتشكل، لكنهم عالم غيبي لا يرى إلا إذا أطلع الله سبحانه وتعالى بعد خلقه كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أشياء. الملائكة ما عددهم؟ أما عدد الملائكة فلا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، لا يعلم عدد الملائكة إلا الذي خلقهم. كم؟ مليون؟ مليار؟ مليارات؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى يخلق مع كل واحد، أو يجعل لكل واحد من يكتب عمله، يجعل له ملكين، هذا يكتب عمله الحسنات وهذا يكتب عمله السيئات. جعل الله سبحانه وتعالى من يسأل هذا الرجل في قبره، جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة كثيرين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى. جاء عند أحمد والترمذي من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا معي، قال صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق قالها أنطئت، يعني أصدرت صوتا من شدة الزحام كصوت الرحل الذي يكون على البعير، أصدرت السماء صوتا. ولهذا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمعون؟ قالوا: ما نسمع شيئا. قال: إني أسمع صوت السماء، أو أطيط السماء، أطت السماء وحق لها أنطئت. ليه يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد. الله، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد. والله لو تعلمون ما أعلم، هكذا يقول النبي في الحديث، حديث أبي ذر، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون إلى الله. قال أبو ذر رضي الله عنه لما سمع ذلك: ليتني كنت شجرة تعضد، يعني شجرة تنتهي. هذا في السماء الواحدة، فكيف بالسماوات السبع؟ إذا أردت أن تعرف عدد الملائكة فانظر إلى ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في من يزور البيت المعمور. وما البيت المعمور؟ إنه البيت الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في كتابه: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. والبيت المعمور، أقسم الله بالبيت المعمور، ولا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بما شرف من خلقه. أين يقع البيت المعمور؟ يقع في السماء السابعة. أين هو بالضبط في السماء السابعة؟ هو مقابل الكعبة، حتى قالوا لو سقط البيت المعمور لسقط على الكعبة. وهو بيت معظم في السماء كما أن الكعبة بيت معظم في الأرض. أتدرون أحبتي في الله، هذا البيت المعمور كم من الملائكة يدخلونه كل يوم، مش كل سنة، كل يوم، كل يوم. جاء في حديث أنس أن الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم 70,000 ملك، 70,000 ملك، 70,000 يدخلونه ولا يعودون إليه أبدا بعد ذلك. إذن كل يوم يدخل 70,000، كل يوم يدخل 70,000. كم الملائكة إذن؟ كم هم الملائكة؟ أيها الأحبة، لقد وكل الله سبحانه وتعالى، أو وكل الله سبحانه وتعالى الملائكة بأعمال كثيرة. فمن الملائكة ما هو موكل بالوحي، وهو جبريل عليه السلام. جبريل الرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الرسل والأنبياء، فكان ينزل بالوحي، ينزل بكلام الرب سبحانه وتعالى. ومنهم الذين هم موكلون بالقطر والنبات، وهو ميكائيل ومن معه. فميكائيل موكل بهذا، بالقطر، فالقطر ينزل، وميكائيل ومن معه موكلون بالقطر والإنبات، ما ينبت وما ينزل. ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، وهو إسرافيل. أعمال يا أخوان، أعمال. جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل بالقطر والإنبات، إسرائيل موكل بالنفخ في الصور، هذه وظيفته، ملك عظيم. ولذا جاء عند أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي قال: كيف أنعم، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن، القرن يعني الصور، وانتظر أن يؤذن له وقد حنى جبينه. التقم وحنى الجبين وانتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. لذا قال النبي: كيف أنعم، كيف أنعم. قالوا: يا رسول الله، فما نقول، ماذا نقول نحن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ومنهم الملائكة الذين هم موكلون بالكتابة، أما أعظم الملائكة فالموكلون بما مضى بالوحي وهو جبريل، وبالقطر وهو ميكائيل، وبالنفخ في الصور وهو إسرافيل. ولهذا كان النبي يتوسل بربوبية الله لهم إذا قام من الليل، فقال كما جاء في صحيح مسلم حديث عائشة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم الكتبة، قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم الموكل بالجبال، ياه، الجبال هذه موكل بها ملائكة، نعم. ولذا جاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف وعاد مهموما حزينا لأن القوم كفروا به وطردوه، ولم يفق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى قرن الثعالبي أو قرن المنازلي، وأتى جبريل ومعه، ومعه من؟ ملك الجبال. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين. يبقى للجبال ملائكة ولا لا؟ للجبال ملائكة. وهناك ملائكة سياحون في الطرقات، أما وظيفتهم فالتماس حلق الذكر، يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون مجلس علم، يلتمسون مجلس ذكر، يلتمسون أناسا يذكرون الله سبحانه وتعالى في أي مكان. هؤلاء وظيفتهم، هذه هي وظيفتهم. لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الملائكة إذا وجدوا قوما يذكرون الله قال بعضهم لبعض: هلم إلى حاجتكم، تعالوا، هذه حاجتكم، هذا مأربكم، هذا مقصدكم، تعالوا تعالوا. ثم يجتمعون، وإذا اجتمع الملائكة حول أقوام يذكرون الله سبحانه وتعالى، انظروا إلى فضل الذكر أيها الأحبة، انظروا إلى مجالس الذكر، لا إلى مجالس اللهو واللعب، لا إلى مجالس المقاهي، لا إلى مجالس الميسر، لا إلى مجالس المخدرات. يا شباب المسلمين، يا رجال المسلمين، يا نساء المسلمين، انظروا، انظروا رحمكم الله إلى فضل مجالس الذكر وفضل مجالس العلم. فتحفهم الملائكة بأجنحتها حتى تصل إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، تحف الملائكة هؤلاء إلى السماء الدنيا. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. كذلك أيها الأحبة، إن لله سبحانه وتعالى ملائكة، وكلهم الله سبحانه وتعالى، ووكلهم الله عز وجل بالسؤال في القبر، وهو منكر ونكير. كذلك أيها الأحبة، لله سبحانه وتعالى ملائكة يحفظون الإنسان مما يلم به من حوادث حتى يكون أمر الله فيرفعون أيديهم. قال سبحانه وتعالى: لهم معقبات من بين أيديهم ومن خلفهم يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي له ملائكة يحفظونه من أمر الله حتى إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر، إذا قضى الله سبحانه وتعالى الأمر خلوا عنه وتركوه فنزل به أمر الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الأحبة، وهناك حملة العرش، ملائكة تحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. قال ابن عباس، وقال ابن جبير، وقال عطاء وغيرهم: ثمانية صفوف، كما نقل ابن كثير رحمه الله تعالى، وكما نقل ابن جرير رحمه الله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك ملائكة، شوفوا، انظروا إلى عدد الملائكة، وانظروا إلى كثرة أعمالهم. وهناك ملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بالنار وأهل النار عياذا بالله. وهؤلاء الملائكة وصفهم الله عز وجل بقوله: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويرؤسهم مالك، فقد ورد تسميته في القرآن. قال سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يا مالك ليقضي علينا ربك، نريد الموت يا مالك، ما نتحمل هذا العذاب، نريد الموت. زبانية جهنم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فليدعوا ناديه،
فليدعو مجتمعه، هذا أبو جهل أو غيره، فليدعو ناديه ويدعو مجتمعه. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. وأيضا هناك ملائكة وكلهم الله سبحانه وتعالى بأهل الجنة، هنيئا لأهل الجنة. هناك ملائكة وكلهم الله بأهل الجنة، بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لكن سؤال، هل ثبت أن من يرأس الملائكة في الجنة رضوان، اسمه رضوان؟ هذا مشهور لكن لا نعلم فيه حديثا صحيحا. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى وكل ملائكة بقبض الأرواح، وكل ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب هل ثبت أن ملك الموت يسمى بعزرائيل؟ الجواب ليس هناك حديث صحيح يدل على هذا، ولا أثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، إنما ذكر هذا عن بعض التابعين. إذن لم يثبت نص صحيح في أن ملك الموت يسمى بعزرائيل، أو بأن خازن الجنة ومن يرأس خازن الجنة ومن يرأس ملائكة الجنة يسمى برضوان، ملك الموت يقبض الأرواح. قد يقول قائل كيف يقبض الأرواح وقد يموت 1,000,000,000 في وقت واحد؟ نقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، يقبض ملك الموت الروح بأمر الله سبحانه وتعالى، فتتلقاه الملائكة، ملائكة الرحمة إن كان منعما وملائكة العذاب إن كان معذبا، فتتلقى ملائكة الرحمة تلك الروح الطيبة التي أحبتها، تلك الروح الطيبة التي أنست بها، تلك الروح الطيبة التي كان لها ذكر عند الله، تسبيح عند الله، صلاة تصعد، نفقة تعلو، جهاد يعلو، فتحبهم الملائكة فتعد لهم أكفانا من الجنة وحنوطا من الجنة، فتأخذ الملائكة الأرواح الطيبة والروح الطيبة، روح هذا الصديق، فتصعد بها في سماوات، في سماء تلو سماء، فيشيعه من كل سماء مقربوها حتى يصعد بها إلى الله، فيقول الله تبارك وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وافرشوه فراشا من الجنة والبسوه لباسا من الجنة. أما الآخر تلك الروح الخبيثة، تلك الروح التي عصت، تلك الروح التي فجرت، تلك الروح التي كفرت، تلك الروح التي لم تمتثل أمر ربها سبحانه وتعالى، فإن ملائكة العذاب تنتظرها بحنوط من النار وتنتظرها بأكفان من النار، ثم يصعدون بها إلى السماء فيستفتحون لها فلا تفتح لهم أبواب السماء، ثم ترجع إلى الأرض. قال سبحانه وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا الحديث عن الملائكة، هذا الحديث عن خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلق عبدوه. إن الله غني عن عبادتنا، إن الله غني عن سجودنا، إن الله غني عن ركوعنا، بل عن الملائكة وعن غيرهم. ولكن انظروا كيف يسبح الله في السماء، انظروا كيف يعبد الله سبحانه وتعالى في السماء، فالسماء ملائكة راكعون وملائكة ساجدون وملائكة قائمون، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، ولأركان الإيمان بقية حديث إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المخبتين من المؤمنين به سبحانه وتعالى الإيمان الحق، وصلي الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.